الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فكانوا في الدنيا أصحابا وفي الآخرة خلانا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تصديقا به وإيمانا، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه قولا وعملا وعدلا وإحسانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن المسلم مأمور بشكر نعم الله عليه، فالشكر عليها مفتاح لكثرة الخيرات، والكفر بها مفتاح لزوالها والعياذ بالله. وإن من النعم العظيمة على المسلم أن يرزقه الله عز وجل صديقا بارا به، مستقيما في دينه، حسنا في خلقه، يذكره إذا نسي، ويقومه إذا اعوج، وينصحه إذا بدر منه الخطأ والزلل. فنعمة الأخوة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده التي امتن بها عليهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك ينبغي ويجب على كل مسلم الحرص على تقوية أواصر الأخوة مع إخوانه المسلمين واستبقائها والمحافظة عليها بكل وسيلة وطريق، والحذر مما يخدش هذه الأخوة ويسيء إليها. وليتفطن المسلم للأسباب التي تؤدي إلى الشحناء وللأسباب التي تؤدي إلى إفساد الأخوة، كي لا يقع فيها فتتقطع حبال المودة بينه وبين إخوانه الذين لطالما كانوا عونا له في فعل الخيرات واجتناب السيئات، الذين لطالما صحبهم وصحبوه في الكلام الحسن والعمل الطيب وفي المخرج والمدخل. ومن أعظم الأمور التي تؤدي إلى تنافر قلوب الأصدقاء الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنها، من أعظم هذه الأمور هو المعاصي والعياذ بالله، المعاصي والبعد عن الطاعات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، ذكر ذلك في آثار الذنوب والمعاصي، فقال رحمه الله تعالى: من آثار المعصية وحشة يجدها العاصي مع إخوانه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك تجد جل المنتكسين الذين ضعف تمسكهم بالدين لا يحبون الجلوس مع أصدقائهم الذين اجتمع معهم في طاعة الله عز وجل. فلما قطع الصلة بالله انقطعت الصلة مع من أحبهم في ذات الله عز وجل. وكذلك من أعظم الأمور المؤدية إلى انقطاع وإلى تنافر قلوب الأصدقاء هو الجدل والمراء. والجدل هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، والمراء هو كثرة الملاحات للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. فكم قطع الجدال والمراء بين واصلين، وكم فرقا بين صديقين، وكم نفرا بين متحابين. هذا المرض العضال الذي ينتشر بين كثير من الناس حتى تمكن منهم، فتراهم في مجالسهم وفي منتدياتهم وفي أحاديثهم يتجادلون ويتناقشون ويماري بعضهم بعضا حتى تثور الخصومات وتظهر العداوات بينهم والعياذ بالله. والعجب من انتشار هذا الداء بين أهل الدين والصلاح الذين هم قدوة المجتمع. هذا المرض العضال الذي يظهره صاحبه بصورة النصيحة تارة، وبصورة النقاش العلمي تارة، وبصورة إنكار المنكر تارة أخرى إلى آخر ذلك، وهو بذلك لا يشعر ويظن أنه على خير. كل ذلك تسويل من الشيطان والعياذ بالله، كي يقطع أواصر المحبة بينه وبين أصدقائه وإخوانه. يدخل في الجدال وفي المراء وفي النقاش وفي المعارك الكلامية مدعيا إظهار الحق على الباطل، ومدعيا منفعة السامع، وهو لم يحمله على ذلك إلا الانتصار للنفس وإظهار الرأي والحط من قدر الآخرين، بل ويبلغ به المبلغ أن يفجر في خصومته والعياذ بالله. فبمجرد المخالفة في الرأي يبدأ بإفشاء ما بينه وبين صديقه من أسرار، ويظهر ما كان خافيا من عيوب، يفجر في خصومته فلا تقدير له للعشرة التي كانت بينهما. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم، والألد هو شديد الخصومة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا من الجدال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله عز وجل حتى ينزع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ترك هذا النوع من الجدال شاق على النفوس التي اعتادته، فقد بشر صلى الله عليه وسلم من تركه بهذه البشارة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن خيار الناس من كان منصفا، صدوقا لبيبا صانه الدين فانزجر. وإن شرار الناس من كان مائلا، عن الحق إن خاصمته مرة فجر. ومن أعظم الأمور يا عباد الله التي تؤدي إلى تنافر قلوب الأصدقاء كثرة المعاتبة وعدم التسامح والتغافل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقيل: ما استقصى كريم قط، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قال عثمان بن زائدة: قلت للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. فالمؤمن يا عباد الله يعدل وينصف وينسى الزلات والعثرات، قال علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. قال رضي الله تعالى عنه: الرضا بغير عتاب. وقال عبد الله بن المبارك: المؤمن طالب عذر إخوانه والمنافق طالب عثراتهم. فلا تظنن يا عبد الله في نفسك الكمال فتكون بصيرا بعيوب غيرك غافلا عن عيوب نفسك الكثيرة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجدل في عينه معترضا. كذلك يا عباد الله، من المفسدات للأخوة المبالغة في المزاح إلى حد الجرأة، خاصة مع أهل الفضل. لذلك قالوا: كثرة المزاح تجرئ السفهاء وتسقط الهيبة. فكثرة المزاح والضحك تميت القلب وتورث الضغائن وتسقط المهابة. وكان يقال: لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح. وقال سعيد بن العاص: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقال ميمون بن وهران: إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام. والمقصود يا عباد الله أن المزاح لا ينبغي الإكثار منه ولا الإسفاف فيه، أما ما عدا ذلك فيحسن لما فيه من إناث الجليس وإزالة الوحشة ونفي الملل والسآمة. وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. مازح صديقك ما أحب مزاحا وتوق منه في المزاح جماحا، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا. وقال الآخر: لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيا عباد الله، نعمة الأخوة والمحبة في الله نعمة عظيمة، فيجب على المسلم إن وجد ودا من أخيه أن يسعى جاهدا في تحقيق سبل استدامتها وعدم انقطاعها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل له سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة في مدرجته، فلقيه في الطريق وقال: إلى أين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. فاحفظ يا عبد الله ما بينك وبين إخوانك من مودة، واعلم أنها نعمة عظيمة من رب العالمين. سئل محمد بن المنكدر: ما بقي من لذتك في هذه الحياة؟ فقال رحمه الله تعالى: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكرون بالآخرة وأهلونا يذكروننا بالدنيا. وسئل سفيان رحمه الله تعالى: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وقيل من قبل: حلية المرء كثرة إخوانه. وقال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من يقصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. فكن يا عبد الله خير صديق لصديقه، تستر عورته وتغفر زلته وترحم عبرته وتقيل عثرته وتقبل معذرته وترد غيبته وتديم نصيحته وتحفظ خلته وترعى ذمته وتجيب دعوته وتقبل هديته وتكافئ صلته وتشكر نعمته وتحسن نصرته وتقضي حاجته وتشفع مسألته وتشمت عطسته وترد ضالته وفي الحق تواليه ولا تعاديه وتنصره على ظالمه وتكفه عن ظلمه غيره ولا تسلمه ولا تخذله وتحب له الخير كما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. فاحفظ يا عبد الله خير فكن خير صديق يا عبد الله لصديقك. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.